رسول الله صلى الله عليه وسلم والتواضع. لم تكن نبوته أبدا من شهوة السلطة، لقد فضل أن يكون عبدا رسولا على أن يكون ملكا نبيا. كان يهتم شخصيا بضعفاء الأمة وعجزتها، ويسعى لتأمين احتياجاتهم بيديه المباركتين، ويخصص ركنا في مسجده لصحابته الفقراء ممن جاءوا يلتمسون تعلم دين الله، فيسعى بنفسه لتأمين قوتهم. كان في التواضع قدوة ومثالا، لم يكن همه شخصيا، بل كانت هواجسه منصبة على اهتداء الناس إلى سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، إلى درجة كان هذا الهم ينهكه. قالت عائشة: بعث إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلة، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت أو أمسكت وقطع، فقال الذي تحدثه: أعلى غير مصباح؟ فقالت: لو كان عندنا مصباح لاتدمنا به، إن كان ليأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم والكرم، جاء أحدهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم وسأله حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء أعطيك، ولكن استقرض حتى يأتينا شيء فنعطيك. فقال عمر رضي الله عنه: ما كلفك الله هذا؟ أعطيت ما عندك، فإذا لم يكن عندك فلا تكلف. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر رضي الله عنه حتى عرف في وجهه. فقال الرجل: يا رسول الله، بأبي وأمي أنت، فأعط ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بهذا أمرت. إذا جاء صاحب حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب أن يعطى شيئا من بيته، فإذا أخبروه أن لا شيء في البيت غير الماء طلب من صحابته إعطاء صاحب الحاجة حاجته، وما كان يرتاح قبل تلبية حاجة المحتاج. يحكي أنس رضي الله عنه هذا المثال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال عليه السلام: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. فقد كان إبهاج المؤمنين باستجابة حاجاتهم يمنح رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة عصية على الوصف. قال سيدنا فخر الكائنات في أحد أحاديثه الشريفة: أخبرني جبريل عن الله تعالى أنه أمر فقال: إن هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. من هذا المنظور يشكل تمثلنا لأخلاق النبي بهدف إجلال ديننا وحماية إيماننا وفاء بديننا وتعبيرا عن امتناننا نحوه. فالوفاء الأعظم والأوجب من بعد الوفاء لله تعالى هو الوفاء لفخر الكائنات الأبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء هو التعبير الأجمل لمشاعر الامتنان الواجبة نحو نبينا الوفي لأمته، الذي كان يطلب لأمته أولا قائلا: أمتي أمتي. وإضافة إلى ذبائحه كان يذبح باسم غير القادرين من أمته. هذا الوفاء الذي يبدأ بالتعمق في عشقنا لسيدنا الرسول ومحبتنا له يبلغ قوامه الحق بنجاحنا في تحويل سنته السنية إلى ينبوع الفيض والروحانيات في حياتنا. عبر سيدنا عليه الصلاة والسلام عن محبته العميقة للصالحين من أمته الذين تمثلوا هذه المشاعر فباتوا من عشاق النبي، فقال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إن سبب حرمان الإنسان من هذه الحقائق وخسرانه لحياته الفانية يعود إلى التناقضات العويصة التي يعيشها في عالميه الظاهر والباطن. الواقع أن هذه التناقضات تنبع عند الإنسان من تجاوز التقوى، أي أرفع الفضائل التي تقربه من الله عز وجل، والفجور الحيواني الذي يبتعد به عن الغاية من خلقه. تقول الآية الكريمة: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. لذلك فإن العوالم الداخلية للناس الذين لم ينشأوا في ضوء القرآن والسنة ولم تبلغ قلوبهم الطمأنينة تشبه غابة تعيش فيها الحيوانات، من أكثرها ألفة إلى أكثرها توحشا، كأن في قلب كل واحد منهم شخصية حيوان تتغير وفقا لكل شخص، منهم الخبيث المحتال كالثعلب، ومنهم الشرس كالضبع، ومنهم الحريص كالنمل، ومنهم السام كالثعبان، ومنهم من يعض وهو يتظاهر بالملاطفة، ومنهم من يمص الدم كالعلقة، ومنهم من يضحك في وجهك ويحفر لك من وراء ظهرك. كل صفة من هذه الصفات موجودة في الحياة. الإنسان الذي لم يتمكن من تحرير نفسه بالتربية المعنوية من أسر أهوائه، وبالتالي لم يتمكن من بناء شخصية سليمة، سوف يبقى حبيس تلك الطباع السفيهة. تتحكم في بعضهم شخصية حيوان واحد، وفي بعض آخر شخصيات عدد من الحيوانات. أضف أن داخلهم ومضمونهم تنعكس على وجوههم وتصرفاتهم، فلا تصعب على أهل النظر معرفتهم. أليس النظام الشيوعي الذي تم بناؤه على دماء 20 مليون شخص انعكاسا لبنية قلبية متوحشة؟ أليست الأهرامات التي دفن فيها الكثير من الناس أحياء لدفن جثة الفرعون في حقيقتها صرحا للظلم؟ ما زال الكثير من المغفلين ينظرون إليها بوصفها أعمالا فنية رائعة تبهرهم، أما حين نقيمها بنظر الحق والحقيقة فهي تظهر لوحة للوحشية، من شأنها أن تثير هلع ودهشة أكثر الطباع دموية. كل هذا يشير إلى أنه إذا تحكم بمجتمع من المجتمعات أشخاص من طينة الضفادع تحول المكان إلى مستنقع، وإذا حكم أناس لهم أرواح الثعابين والأفاعي تسمم الشعب بأسره وبدأ الإرهاب والتخريب. أما إذا حكم أناس لهم طباع الورد وقلوب ملؤها الرحمة تحولت البلاد إلى أرض للورود، وبلغ المجتمع الطمأنينة والسعادة الحقيقيتين. من الممكن الإشارة إلى أمثلة عديدة من التاريخ على كل من الحالات المذكورة، والمثال الأول على تحويل الزمان والمكان إلى أرض الورد هو سلطان الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ففي فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 23 عاما استغرقتها رسالته، استطاع بطبعه وشخصيته الأجمل من الورد أن يحول البشر والعصر الذي عاش فيه إلى أرض ورد وسعادة لا يذبلان ولا يذوبان. لقد أضاءت شمس الهداية حتى أكثر الأماكن ظلمة، فاتضح الحق والخير بكل جمالهما والشر والباطل بكل قبحهما، وظهر المفهوم الأكثر جمالا وصوابا عن الله والكائنات والنفس البشرية. أدرك الناس أن هذا العالم هو مدرسة للامتحان. مجتمع الجاهلية الأمي أصبح من الذين يعلمون. الأفكار تغيرت وانفتحت القلوب على آفاق الحكمة التي لا يحدها حد، فشمل التفكير العميق كيف يخلق الإنسان من نقطة ماء، والطير من بيضة صغيرة، والأشجار والثمار من بذرة في منتهى الصغر، وصولا إلى خلق السماوات والأرض. ونتيجة للتربية النبوية بلغت الدقة والحساسية ذروتهما في الرحمة والشفقة وروح التضحية والعدل، واحتل بؤرة الصداقة الله ورسوله، ارتبطت الحياة برضا الله عز وجل، امتلأت جميع القلوب بالسؤال الحماسي: ماذا يريد منا الله؟ وكيف يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرانا؟ استحالت الليالي نهارا والشتاءات ربيعا. بهذا المعنى أصبح ذلك العصر في تاريخ البشر عصر السعادة. بالفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة غرقت في نوره الكثير من الزوايا المعتمة، ويقوم في أساس حملات التشويه الشنيعة التي تنظم من حين لآخر ضد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم النظرة الحولاء والحاقدة التي ينظر بها إليه من لا يعرفونه حق المعرفة. يستطيع كل كائن أن يديم حياته في بيئة تلائم طباعه، وليس الإنسان بمنجا من هذه القاعدة. فبقدر ما لا يمكن لنحلة تتغذى وتتنفس على الأزهار وغبارها أن تواصل حياتها بعيدا عن هذه البيئة، كذلك لا يمكن للفأر الذي يتغذى على القاذورات أن يعيش في بستان الورد، وكما تتغذى الأرواح السامية على فيض الحقيقة المحمدية، تلقى الأرواح الفاسقة الخبيثة إشباعها في الخبث. كان أبو بكر رضي الله عنه ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول منبهرا: ما أجمله! حقيقة الأمر أن أبا بكر كان يرى في المرآة عالمه الداخلي، وإذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، فانهمرت دموع أبي بكر وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ بهذه الكلمات كان أبو بكر رضي الله عنه قد عبر عن تكريسه لنفسه وماله في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فنائه فيه، فقد تحولت مشاعره وروحه إلى مرآة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطرف المقابل كان أبو جهل العدو الأول لله ورسوله يحصل على انطباع نقيض من ذلك الوجه المبارك، فيبقى في منأى عن جماله وعظمته، ويصارع في دوامة شروره وشتائمه. يعود سبب هذا الفارق بين الانطباعين إلى أن كلا منهما يرى في مرآة وجه محمد صلى الله عليه وسلم صورة حقيقته الخاصة ونفسه الخاصة. ما من مرآة تراعي خاطرا فتعكس القبيح جميلا أو الجميل قبيحا. أمام قدرة وعظمة الله جل جلاله الذي أخذ الدين تحت حمايته، لابد أن يلقى أولئك الذين يحاولون الإساءة إلى المسلمين والقرآن الكريم ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه عقابهم الإلهي إن عاجلا أم آجلا. فمن المعروف كم تسيء تلك الأفواه المسمومة والأقلام فاقدة الإحساس المنطوية على عوالمها الداخلية المظلمة كالأفاعي، وتطل برأسها من حين لآخر إلى المؤمنين الطاهرين المملوءة قلوبهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعرف خير معرفة أن إعدام الإحساس بالحق والحقيقة هبة الله للبشر هو أمر محال، مهما جرت من مساع لنشر الكفر عن طريق الظلم. لن يحول هذا دون تبرعم الجذور السماوية للدين المزروعة عميقا في روح الإنسان ووجدانه. لا يمكن الوقوف في وجه حاجة العبد للتقرب من ربه، لا يمكن حظر هذه الحماسة السامية في الخليقة. فالقدرة الإلهية عدت الحاجة إلى الدين والتقرب من الخالق سنة الله، أي القانون الأبدي للحق تعالى. نور الحق عيوننا وقلوبنا بالنور المحمدي، وجعل من نصيبنا أجمعين أن نكون قادرين على الوفاء بامتناننا بشرف كوننا أمة النبي الأكرم، وأفاض على عصرنا وأمتنا من الندى المملوء بعطر وردة الأنبياء الفريد، ووهب قلوبنا البهجة من بيئة عصر السعادة، وجعل منا جميعا عبادا صالحين لذاته الإلهية وأمة تليق بحبيبه الأكرم. آمين.